على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. ما زال الكلام في الصيغة الثالثة، الصيغة الثالثة للركن الرابع كانت هي في تقوم الاستصحاب بكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. حتى يجري الاستصحاب لابد أن يكون المستصحاب إما حكم شرعي وإما موضوع لحكم شرعي، وبذلك يتضح أن الصيغة الثالثة أضيق الصيغ المتقدمة، أضيق من الصيغتين السابقتين. ثم أورد إشكال على هاي الصيغة من أن الأصحاب يجرون الاستصحاب فيما إذا كان له مدخلية في المتعلق كما لو كان شرطا للواجب، فيجرون طهارة الثوب لأجل الصلاة فيه، مع أن ما يكون داخلا في المتعلق ليس موضوعا ولا حكما. هذا الإشكال المتقدم. المصنف يجيب عن الإشكال، وحاصل الجواب عن الإشكال هو أن الاستصحاب كما يجري في الحكم يجري في الموضوع. الاستصحاب كما يجري فيما إذا كان المستصحب حكما كوجوب صلاة الجمعة يجري فيما إذا كان موضوعا، هذا واضح، وصاحب الصياغة هو أهم ذكر ذلك. وفي المقام يمكن أن ندخل استصحاب طهارة الثوب الذي يكون دخيلا في المتعلق يمكن إدخاله في باب استصحاب الموضوع. عليكم السلام ورحمة الله. هذا محل كلامنا اللي نتحدث عنه، استصحاب ما يكون دخيلا في المتعلق هذا يمكن إدخاله في باب استصحاب الموضوع، استصحاب الموضوع، وذلك بأن يقال أن طهارة الثوب بعد أن كانت مطلوبة للشارع باعتبار مدخليتها في المتعلق وبعد أن كانت مأمورا بها، مو المولى حينما يكلف العبد بالصلاة ويكلف بالصلاة يكلف بالمتعلق الصلاة وكل ما يكون دخيلا في المتعلق، كل ما يكون دخيلا ومؤثرا قيدا أو شرطا في الصلاة، يكلف بالركوع، يأمر بالركوع، يأمر بالسجود، كما يأمر بالاستقبال والطمأنينة وتطهير الثوب. وقلنا ما يمكن أن يعتذر عن عدم الامتثال وعدم الصلاة بنجاسة الثوب، يقول له شلون أصلي غير ثوب نجس، يقول له لازم طهره وصلي. فإذن المتعلق وكل ما يكون دخيلا في المتعلق هو مطلوب ومأمور به، فإذا جاء المكلف بما يكون قيدا في المتعلق إذا طهر الثوب حينئذ يسقط الأمر بالتطهير. فإذا كان ثوب نجس طهره يسقط الأمر بالتطهير، يبقى الأمر بشنو؟ يبقى الأمر بالاستقبال مثلا، أما الأمر بتطهير الثوب يكون ساقطا. وهذا يعني أن تطهير الثوب صار موضوعا لسقوط الأمر. هو بس يطهر الثوب شنو اللي يصير؟ يسقط الأمر بتطهير الثوب، ومعنى ذلك أن تطهير الثوب بتعبير آخر صار موضوعا لعدم حكم شرعي. وبذلك يمكن إجراء الاستصحاب فيه. ليش؟ لأن أنتم قاعد تقولون يمكن أن يجري الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. هذا تطهير الثوب موضوع لحكم شرعي. ليش؟ لأن تطهير الثوب يوجب سقوط الأمر به، يعني يوجب عدم الأمر بتطهير الثوب، يوجب عدم الحكم الشرعي، فيكون موضوعا للحكم الشرعي، موضوعا لسقوط الحكم الشرعي، فلا مانع من استصحابه. وبذلك يرتفع الإشكال. الإشكال الثاني يقول، كان يقول إذا حصرت المستصحب بالحكم الشرعي وبموضوع الحكم الشرعي كما هو مقتضى هاي الصيغة الثالثة، هذا يكون منقوض باستصحاب تطهير الثوب اللي لا شك في أن الأصحاب يجرونه، يجرون استصحاب تطهير الثوب وطهارة الثوب يجرونه، وهذا يمثل نقض على الصيغة الثالثة. المجيب يقول لا، هذا يمكن إدخاله في باب الموضوع فلا يصلح أن يكون نقضا. إحنا قلنا أن موضوع الحكم الشرعي يجري الاستصحاب فيه، هذا أيضا موضوع لحكم شرعي. هذا الجواب عن الإشكال. المصنف يناقش في دفع الإشكال، هذا الدفع يناقش فيه بمناقشتين. أولا، هذا الدفع نتيجته شلون صور الدفع؟ قال أن تطهير الثوب يوجب سقوط الأمر بتطهير الثوب، يوجب عدم حكم شرعي، فمن الواضح أن هذا الدفع يتوقف على تعميم الحكم وتوسعة دائرته إلى وجود الحكم الشرعي وعدم الحكم الشرعي، لأن هو هذا حينما صور موضوعية تطهير الثوب للحكم الشرعي ما صور موضوعا لوجود حكم شرعي، صور موضوع لعدم حكم شرعي، فقال أن تطهير الثوب يوجب شنو؟ يوجب سقوط الأمر بالتطهير، يعني أن نفس تطهير الثوب هذا موضوع لعدم حكم شرعي، لسقوط أمر وحكم شرعي، فهذا يقتضي أن نعمم الحكم إلى عدم الحكم الشرعي، نعممه بما يشمل العدم، كما يشمل الوجود يشمل العدم. فحينما نقول أن المقصود بالحكم هو إما الحكم الشرعي وإما عدم الحكم الشرعي، موضوع الحكم الشرعي لو يكون موضوع لحكم شرعي لو موضوع لعدم حكم شرعي. هذا الجواب موقوف على هاي التوسعة، على توسعة الحكم إلى عدم الحكم، ومن الواضح أن ذلك خلاف الظاهر. يعني أرباب الصيغة الثالثة حينما يقولون استصحاب الموضوع أو الحكم اللي يظهر من قولهم الحكم هو شنو؟ وجود الحكم، وما يظهر من قولهم الأعم من وجود الحكم ومن عدم الحكم، فهذا بالحقيقة يعني يبدو خلاف مقصودهم. أنت مجرد تريد الدافع تذكر هذا الدفع، هذا الدفع ليس مقصودا لهم، يعني هم ما قالوا أن الحكم وجودا وعدما، قالوا الحكم، والذي يظهر من الحكم يعني وجود الحكم لا عدم الحكم، إلا إذا يصرحون ويقولون إيه مقصودنا إحنا ما يعم الحكم وعدم الحكم، وحينئذ يعني يوسعون المستصحاب. هذا هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية نقول أن هذا الدفع يتوقف أيضا على كبرى أن إيجاد المتعلق يوجب سقوط الأمر، لأن أنت إيش قلت؟ قلت أن تطهير الثوب موضوع لعدم حكم. إذا قطعنا النظر عن مسألة عدم ووجود الحكم وسلمنا أن الحكم أعم من الوجود والعدم، أنت إيش قلت؟ قلت أن تطهير الثوب يوجب سقوط الأمر وبالتالي يوجب عدم حكم شرعي. هذا أيضا موقوف على أن الإتيان بالمتعلق والامتثال يسقط الأمر يسقط الحكم، وهذا خلاف التحقيق. الصحيح هو أن الامتثال لا يسقط الأمر، حتى إذا جئت بالصلاة، إذا قال المولى صلي وجئت بالصلاة الأمر لا يسقط، الحكم الشرعي لا يسقط، يبقى الأمر بالصلاة ويبقى الحكم الشرعي ووجوب الصلاة. نعم، الذي يسقط هو فاعلية الأمر، فعلية الأمر باقية، الأمر فعلي، فعلية الأمر تكون منوطة بتحقق موضوعه، فإذا تحقق الموضوع صار الأمر فعليا، ومجرد الامتثال لا يسقط فعلية الأمر، يبقى الأمر فعلي. نعم، الذي يسقط هو فاعلية الأمر ومحركية الأمر، بعد الأمر لا يدفع المكلف نحو الإتيان بالمتعلق مرة ثانية، يبقى الأمر موجود، يبقى الأمر فعلي، لكن الفاعلية تنتفي، الفاعلية تنتفي، المحركية تنتهي. وذلك لما ذكر في بعض الأبحاث السابقة، في بعض الأبحاث السابقة قلنا أن طبعا مر هذا البحث في الحلقة الثانية في مسقطات التكليف، أكويتي عنوان بالحلقة الثانية، ومر علينا إحنا في الحلقة الثالثة، ما أذكر فعلا وين، لو بالدليل العقلي لو في تحديد مفاد البراءة. المصنف قال أن الامتثال لا يسقط، الامتثال تحدث عن الامتثال أو عن العصيان، يعني لا فرق بين الامتثال والعصيان. شنو اللي ذكره صريحا مو بالي، لو الامتثال لو العصيان، بس الامتثال والعصيان لا يسقط عن التكليف. الذي يسقط بالامتثال هو الفاعلية والمحركية، أما الفعلية، الفعلية باقية. وذكر فيما سبق بعض الثمرات اللي تترتب على بقاء الفعلية دون الفاعلية، بس اللي يريد نقوله الآن أن الصحيح هو أن الفعلية لا تسقط بالامتثال كما لا تسقط بالعصيان. يعني اللي ما يصلي الآن تطلع الشمس ما يسقط الأمر بوجوب الصلاة بالنسبة إليه، يبقى الوجوب خاطبا، غاية ما في الباب أن فاعلية ماكو، لأن الظرف خلص، ظرف الإتيان بالواجب انتهى، فماكو فاعلية ماكو محركية. وقد ذكر المصنف أن الوجه في ذلك، حتى يكون كلام مقنع، الوجه في ذلك أن روح الحكم الشرعي وجوهر الأمر هو الإرادة والشوق الأكيد، الإرادة والشوق الأكيد، ومن الواضح أن الإرادة والشوق الأكيد لا يسقط بالإتيان بالمتعلق، لا تزول الإرادة بالإتيان بالمتعلق. يعني الشارع المقدس ليش يأمر بالصلاة؟ لأن الصلاة بها مصلحة، الشارع المقدس يحب الصلاة، يريد الصلاة، يشتاق إلى الصلاة، هذا الشوق هذا الحب لا يزول بإتيان المكلف بالصلاة، هذا وجداني طبيعي، هذا مدرك بالوجدان. يعني الشارع المقدس يحب الصلاة، فمن يقوم العبد ويصير حباب ويمتثل ويصلي شنو يصير؟ المولى يكره الصلاة؟ أبدا، يبقى حب الصلاة باقي، إرادة الصلاة باقية، الشوق الأكيد للصلاة باقي. نعم، هذا الشوق هذا لا يحرك المولى نحو مطالبة المكلف من جديد، مطالبة المكلف بالصلاة من جديد، فإذن لما كان روح الحكم الشرعي والأمر هو الإرادة والشوق الأكيد، الإرادة لا تزول بالإتيان بالمتعلق، تبقى الإرادة موجودة فيبقى الحكم الشرعي موجودا، يبقى الأمر موجود. نعم الاعتبار يسقط، لكن الاعتبار كما تقدم من المصنف، الاعتبار مجرد هذا قضية صياغية تبين حق الطاعة ومركز حق الطاعة، ولا يمثل الاعتبار روح وجوهر الحكم، هذا مجرد صياغة، هذا قشر. لب الأمر والحكم الشرعي هو الإرادة، والإرادة لا تزول لا بالعصيان ولا بالامتثال. حب الصلاة لا يزول لا بالإتيان بالصلاة ولا بترك الصلاة. وحينئذ الصحيح هو أن الفعلية لا تسقط. فبعد لا تقول أن تطهير الثوب هو موضوع لعدم حكم شرعي. ليش؟ لأن الحكم الشرعي لا ينعدم بتطهير الثوب، يبقى الحكم الشرعي، يبقى الأمر بتطهير الثوب. هاي المناقشة الثانية. ومن جميع ما تقدم يتضح أن الإشكال لا دافع له، الإشكال المذكور يبقى مستحكم، ونبقى ننقض على أرباب الصيغة الثالثة باستصحاب تطهير الثوب أو طهارة الثوب اللي هو جزء من المتعلق، دخيل في المتعلق، كلامهم ليس شاملا لذلك الاستصحاب. ولا رافع لهذا المحذور إلا برفع اليد عن أصل الصيغة الثالثة. الصيغة الثالثة هي صيغة غير تامة ولا نلتزم بها لعدم الملزم بالصيغة الثالثة. ماكو ملزم يلزمنا بالالتزام بالصيغة الثالثة، لا دليل على كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. وما يمكن أن يكون دليلا للصيغة الثالثة هو أحد أمرين، المصنف يستعرض هذين الأمرين ويناقش كلا هذين الأمرين. الأمر الأول اللي جعل دليلا للصيغة الثالثة اللي احنا نرفضها وما نقبلها ونناقش في دليلها، الدليل الأول هو أن المستصحب لو لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي لكان أجنبيا عن الشارع. إذا كان المستصحب لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي يكون أجنبيا عن الشارع، كما لو كان استصحاب وجود الكتاب في الغرفة بعد أن كنا على يقين كما ذكرنا سابقا، بعد أن كنا على يقين من وجود الكتاب في الغرفة نشك في بقاء في مكانه، الاستصحاب لا يجري في ذلك، وجود الكتاب في الغرفة لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، فلا يجري الاستصحاب بالإحاضة. إجراء الاستصحاب وتعبد الشارع ببقاء الكتاب هذا لغو عبث من دون فائدة، لأن هاي القضية لا ربط لها بالشارع، أجنبية عن الشارع، ما الفائدة من أن يتعبدنا الشارع المقدس بوجود الكتاب في الغرفة؟ هذا لغو، اللغو لا يصدر من الحكيم. إذن إذا كان المستصحب ليس حكما ولا موضوعا يكون استصحابه عبثا ولغوا فلا يكون مشمولا للدليل. فإذن هذا الدليل الأول، هذا الدليل الأول هو مسألة اللغوية والعبثية. الجواب نقول أن حتى الرد هذا الدليل نقول أن رفع اللغوية والعبثية واستحالة التعبد بالاستصحاب لا يتوقف على كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. صحيح احنا نسلم أن التعبد بما يكون أجنبيا عن الشارع هذا يكون لغوا فلا يصدر من الشارع، لكن من قال أن اللغوية تدور مدار استصحاب الحكم والموضوع وجودا وعدما؟ يعني إذا استصحبنا حكم أو موضوع لا لغويته، وإلا فيكون الاستصحاب لغوا. رفع اللغوية ورفع المحذور لا يتوقف على كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، بل يكفي في رفع اللغوية مجرد كون المستصحب قابلا للتنجيز أو التعذير. مجرد أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز أو التعذير هذا يكفي في رفع اللغوية، ويكفي في رفع محذور استحالة التعبد، ولو لم يكن موضوعا ولو لم يكن حكما، لأنه حينئذ لا يكون أجنبيا عن الشارع، لأن الفائدة المترتبة على استصحاب الأمر وبقاء الأمر القابل للتنجيز أو التعذير، شنو الفائدة؟ الفائدة هي التنجيز والتعذير، وكفى بذلك رافعا لمحذور اللغوية والعبثية. التنجيز والتعذير الذي يعني الحجية هذا شأن من شؤون الشارع. ليش تقول أن شأن الشارع فقط الحكم وموضوع الحكم؟ لا، كل ما يكون قابلا للتنجيز أو التعذير هذا من شؤون الشارع ومما يرتبط بالشارع. فإذا استصحب المستصحب القابل للتنجيز والتعذير حينئذ يكون شأنا من شؤون الشارع، لا يكون أجنبيا ولا يكون التعبد به لغوا. زين، ومن الواضح أن قابلية التنجيز والتعذير لا تختص بالحكم والموضوع، يعني النسبة بين القابلية للتنجيز والتعذير وبين الموضوع والحكم مو نسبة التساوي حتى تقول أنت كل ما لم يكن موضوعا أو حكما لا يكون قابلا للتنجيز والتعذير فيكون لغوا. لا، القابلية للتنجيز والتعذير هذا أعم من الحكم والموضوع، يشمل عدم الحكم. إذا استصحبنا عدم الحكم، استصحاب عدم الحكم هذا يقبل التعذير، لو كان الحكم واقعا ثابت يكون المكلف معذورا. استصحاب ما يكون دخيلا في المتعلق هذا أيضا يقبل التنجيز والتعذير. إذا استصحبنا نجاسة الثوب وصلى المكلف بالثوب النجس يكون معذورا، مع أن نجاسة الثوب هاي دخيلة عدما في متعلق الأمر. طهارة الثوب إذا استصحبناها هاي تكون منجزة. يقول له ليش ما صليت؟ يقول ما عندي ثوب طاهر. يقول له استصحب طهارة هذا الثوب المعلوم سابقا وصلي به فيكون منجزا. فإذا القابلية على التنجيز والتعذير أعم من الحكم والموضوع، فلا ملزمة بكون المستصحب لابد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. هذا الدليل الأول ورد، ثم نجي نقرأ بعد ذلك الدليل الثاني ورد. قال: وقد يدفع الإشكال، أي إشكال؟ إشكال النقض على الصيغة الثالثة بشنو؟ باستصحاب ما يرتبط بالمتعلق، ما يكون داخلا في المتعلق. يقول: وقد يدفع الإشكال بأن إيجاد المتعلق مسقط للأمر. مقصودة من المتعلق يعني شنو؟ يعني تطهير الثوب. بأن إيجاد المتعلق مسقط للأمر، يا أمر الأمر بتطهير الثوب، فهو موضوع لعدمه. الإتيان بالمتعلق تطهير الثوب موضوع لعدم الأمر بتطهير الثوب. واحد بس يطهر الثوب شنو اللي راح يصير؟ يسقط الأمر بتطهير الثوب، ينعدم وجوب تطهير الثوب، فراح يصير موضوع لعدم حكم شرعي، فيجري استصحابه لإثبات عدم الأمر وسقوطه. يجري استصحاب منه؟ استصحاب مثلا تطهير الثوب. ليش؟ لأن تطهير الثوب أدخلناه وين؟ أدخلناه في خانة الموضوع، وإحنا قلنا أصحاب الصيغة الثالثة قلنا أن الاستصحاب يجري في الموضوع. يقول: وهذا الدفع بحاجة من ناحية إلى توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملا لعدم الحكم أيضا. لو نوسع الحكم ونقول المقصود بالحكم أعم من الحكم وجودا وعدما، لو نوسع الموضوع نقول الموضوع لحكم شرعي أو موضوع لعدم حكم شرعي، يعني نريد من الموضوع الموضوع الأعم من الموضوع للحكم أو الموضوع لعدم الحكم. على أي حال يحتاج إلى توسعة، والتوسعة خلاف الظاهر، لأن أنت قلت حكم أو موضوع، يعني الذي يظهر من الحكم التعبير بالحكم هو وجود الحكم مو عدم الحكم، هذا أولا. ثانيا، وبحاجة من ناحية أخرى إلى التسليم بأن إيجاد المتعلق والامتثال مسقط لنفس الأمر لا لفاعلية الأمر على ما تقدم. وقد تقدم أن الصحيح هو أن الساقط هو الفاعلية دون الفعلية، والأولى في دفع الإشكال رفض هذه الصياغة أو الصيغة الثالثة إذ لا دليل عليه. ها سوى أحد أمرين: الأول أن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي كان أجنبيا عن الشارع فلا معنى للتعبد به شرعا، والجواب عن ذلك أن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه، يعني ينتهي التعبد فيه إلى التنجيز والتعذير. يعني بعبارة مختصرة، التعبد إنما يكون مقبولا فيما إذا كان المستصحب قابلا للتنجيز أو التعذير. هاي الكبرى. صغرى شنو يقول؟ هذا لا يختص بما ذكر، يعني انتهاء التعبد إلى التنجيز والتعذير لا يختص بما ذكر. هو شنو اللي ذكر؟ أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا؟ لا، أن ينتهي التعبد بالأخير إلى التنجيز والتعذير، هذا مو مختص فقط بما لو كان حكما أو موضوعا، بل يشمل غير ذلك. يقول: فإن التعبد بوقوع الامتثال أو عدم وقوع الامتثال شنو وقوع الامتثال؟ بأن يستصحب ما يكون دخيلا في المتعلق. يصلي بثوب مشكوك، نقول له أنت امتثلت؟ يقول نعم امتثلت. ليش نقول له امتثلت؟ يقول أنا شت أعلم بطهارة الثوب، استصحبت الطهارة وبحمد الله تعالى شارع عبدني بتحقق الامتثال مني. هذا تعبد بتحقق الامتثال بالإتيان بالمتعلق وكل ما يكون له دخيل في المتعلق. هذا التعبد بالإتيان بالمتعلق، هذا يقبل التنجيز أو التعذير لو لا؟ الجواب نعم. يقبل شنو؟ يقبل التعذير. يقبل التعذير يوم القيامة من يوقف ويتبين أن الثوب نجس كان واقعا، يكون المكلف شنو؟ معذور. يقول أنا استصحبت، أنت تعبدتني بطهارة الثوب وصليت بي. فإن التعبد بوقوع الامتثال ينتهي إلى ذلك، ينتهي إلى التنجيز والتعذير. أو التعبد بعدم الامتثال، التعبد بعدم الامتثال بأن شنو؟ بأن يكون الثوب نجس سابقا، الشارع المقدس يعبد ببقاء النجاسة السابقة، فإذا قام وصلى هذا الثوب الشارع المقدس يعبد بعدم وقوع الامتثال. يقول أنت فعلا قد يطلع الثوب بالواقع طاهر، لكن أنا أعبدك بعدم الامتثال. التعبد بعدم الامتثال هذا ينتهي بالأخير إلى شنو؟ إلى التنجيز. حتى إذا كان الواقع هو أن الثوب طاهر، الشارع ما يقبل منه يوم القيامة، يقول له أنا قلت لك هذا الثوب نجس لا تصلي به، أنت صليت به فلا تكون معذورا، يتنجز عليك عدم الامتثال. هذا الجواب، جواب الدليل الثاني، الدليل الأول. الدليل الثاني يقول، دليل الثاني على شنو؟ على لابدية كون المستصحب حكما أو موضوعا. الدليل الثاني يقول: الذي يستفاد من فقرة الاستدلال في دليل الاستصحاب رفع عن أمتي ما لا يعلم، عفوا هاي بالكفاية، لا تنقض اليقين بالشك، هاي لا تنقض اليقين بالشك، هاي اللي يستفاد منها جعل الحكم المماثل، جعل الحكم المماثل اللي جعل الحكم المماثل واحدة من تفسيرات جعل الحجية، مرت علينا في أول الكتاب في أول أبحاث الكتاب، جعل الحكم المماثل يعني شنو؟ يعني الشارع المقدس حينما يقول لا تنقض اليقين بالشك ابقى على يقينك، يعني شنو؟ يعني الشارع كأنما يقول له للمكلف، يقول له أنا أجعل لك حكما يماثل الحكم الذي كان ثابتا في ظرف اليقين، في ظرف اليقين، في ظرف اليقين، في ظرف الحضور، في زمان الحضور، بس كان الحكم، كان الحكم وجوب صلاة الجمعة، هذا الحكم ثابت بدليله، الدليل دل، الإمام قال صلوات الله عليه في زمان حضوره، هو قال صلاة الجمعة واجبة، ففي ظرف اليقين الحكم الثابت هو وجوب صلاة الجمعة، في ظرف الشك وفي حالة الغيبة الشارع المقدس يقول للمكلف الحكم اللي كان ثابت سابقا أنا أجعل لك مثله الآن في ظرف الشك، فيقولون هذا أن المستفاد من الاستصحاب، من دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل، يقول لا تنقض يقينك أبقى على يقينك، لأن أنا جعلت لك حكم مماثل للحكم الذي كان ثابتا في ظرف اليقين. إذا كان كذلك، إذا كان المستفاد من دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، هذا جعل الحكم المماثل إنما يتصور، إنما يتصور فيما إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. إحنا شلون نتصور جعل الحكم المماثل؟ غير أكو حكم موجود يعني معلوم سابقا، متيقن سابقا، مشكوك لاحقا، هو الشارع يقول له أنت أبقى على يقينك، أنا راح أجعل لك حكم يماثل الحكم السابق. فإذا كان المشكوك حكما شرعيا تجي فكرة جعل الحكم المماثل بوضوح، بمنتهى الوضوح كما في هذا المثال، هكذا تجي فكرة جعل الحكم المماثل إذا كان المشكوك موضوعا لحكم شرعي، هو يتيقن بعدالة زيد، فشنو الحكم اللي يثبت لمن كان على يقين من عدالة زيد؟ شنو الحكم الثابت؟ الحكم الثابت هو جواز الاقتداء به، جواز الائتمام بزيد، ففي ظرف الشك بعدالة زيد تجي فكرة جعل الحكم المماثل، يقول الحكم اللي كان ثابت في ظرف يقينك بعدالة زيد أنا أجعل لك ما يماثله، شنو؟ جواز الاقتداء. فإذا فكرة جعل الحكم المماثل تتأتى فيما إذا كان المشكوك حكما شرعيا، وتتأتى أيضا لكن بدرجة أقل من الوضوح فيما إذا كان موضوعا لحكم شرعي، ولا تتأتى فكرة جعل الحكم المماثل فيما إذا كان المستصحاب المشكوك أي شيء آخر، لا بد من وجود حكم أو موضوع لحكم شرعي حتى يتطور فكرة جعل الحكم المماثل. هذا الدليل الثاني. شنو نتيجته؟ نتيجته أن المستصحب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وتثبت الصيغة الثالثة. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني يرد عليه أكثر من إيراد، المصنف يعني ناقش بمناقشة واحدة. احنا يمكن ان ننكر المبنى اصلا ونقول من قال ان المستفاد من دليل، من قال ان المستفاد من دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل؟ هذا اللي ذكر المصنف. اللي ما يذكر المصنف نقاش اخر، نقول احنا حتى اذا سلمنا، من قال أن جعل الحكم المماثل لا يتصور إلا فيما إذا كان حكما أو موضوعا؟ يمكن تصوير جعل الحكم المماثل فيما إذا كان المستصحب دخيلا في المتعلق، دخيلا في المتعلق. نعم، قد يصعب تصويره فيما إذا كان المستصحب عدم حكم شرعيا. على أي حال المصنف يناقش بهاي مناقشة صغروية، أننا لا نسلم استفادة جعل الحكم المماثل من دليل الاستصحاب، وإنما دليل الاستصحاب المفهوم من لا تنقض اليقين بالشك أحد احتمالات ثلاثة. ليس جعل الحكم المماثل واحدا من تلك الاحتمالات الثلاثة. لا تنقض اليقين بالشك، هذا يمكن أن نفهم منه أحد تصويرات ثلاثة، وما يمكن أن نفهم منه جعل الحكم المماثل. الاحتمال الأول الذي قد يفهم من لا تنقض اليقين بالشك هو أن يكون المقصود به النهي التكليفي عن النقض العملي، هذا اللي تقدم سابقا، لا تنقض اليقين بالشك هذا نهي تكليفي تعلق بالنقض، لكن مو النقض الحقيقي، النقض العملي. يعني أنت منهي، حرام عليك أن تنقض يقينك عملا، هذا عملا مرتبط بتنقض، نقض عملي. حتى شنو؟ حتى تتنجز الحالة السابقة بقاء. فيقول له أنت شنو تعلم بوجوب صلاة الجمعة؟ شنو كنت تسوي؟ كنت تروح الصلاة الجمعة، ففي ظرف الشك أيضا أبقى على عملك ذلك وأذهب إلى صلاة الجمعة. حتى شنو؟ حتى تتنجز الحالة السابقة عملا. فإذا خالف وما راح في زمان الغيبة إلى صلاة الجمعة، الشارع المقدس ينجز عليه الحالة السابقة ويعاقبه، يقول له أنت معاقب. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود النهي عن النقض الحقيقي بعد، مو النقض العملي، النهي عن النقض الحقيقي. لا تنقض حقيقة، لكن النهي لا يكون تكليفيا، قلنا ما يمكن الجمع بين النهي التكليفي وبين النقض الحقيقي. طالما كان النقض حقيقيا فلا بد أن لا يراد من النهي النهي التكليفي. إذن شنو اللي يراد؟ يراد الإرشاد، الإرشاد إلى بقاء اليقين السابق، إلى بقاء اليقين السابق. يعني يقول له لا تنقض حقيقة يقينك السابق. هو يقول له شلون؟ وأنا نقضته، هو فعلا منقوض. يقول له لا، أنا أريد الإرشاد إلى التعبد ببقاء اليقين. بقاء شنو؟ اليقين. يعني يقول له أنا أعبدك بأن اليقين باق، أنت متيقن تعبدا. اللي شنو معناه؟ معناه جعل الطريقية، مو معناه جعل الطريقية تماما كما فعل الشارع المقدس مع من قام عنده خبر الثقة. خبر الثقة، اللي قام عنده خبر الثقة شي يقول للشارع، يقول له أنا ظان، يقول له لا اسكت، أنت عالم، أنت عالم تعبدا، اتعامل معاملة العالم. بالاستصحاب أيضا كذلك، يقول له لا تنقض حقيقة اليقين. ليش؟ لأنك على يقين تعبدا، هذا اللي يعني جعل الطريقية اللي يعني بالتالي أن الاستصحاب شنو أمارة، يعني أمارة، هذا احتمال. المصنف ليش هيك قاعد يسوي؟ قاعد يقول ما نفهم جعل الحكم المماثل، لو نفهم الطريقية والأمارية ويكون الاستصحاب أمارة. لو يريد يقول لا تنقض عملا، لا تنقض عملا، فيكون حرام عليك النقض العملي. هذا الثاني. الثالث هو نفس الثاني، يشترك مع الثاني، يشترك مع الثاني في شنو؟ في إرادة النقض الحقيقي، وبالتالي لا يراد النهي التكليفي، وإنما يكون إرشادا، لكن ليس إرشادا إلى بقاء اليقين، وإنما هو إرشاد إلى بقاء المتيقن. لكن شنو؟ طبعا ادعاء تعبدا. شنو المتيقن؟ مثلا عدالة زيد، هو يقول لأني مو على يقين عدالة زيد ليست متيقنة. شوفوا بعد ما نحكي على اليقين نحكي على المتيقن. عدالة المكلف يقول للشارع، يقول له عدالة زيد ليست متيقنة، يقول له لا عدالة زيد متيقنة شنو؟ تعبدا ادعاء. فالشارع المقدس يرشد إلى بقاء المتيقن، هاي بالثالث. بالثاني يرشد إلى بقاء شنو؟ بقاء اليقين. إذا أرشد إلى بقاء اليقين يعني طريقية، يعني علمية، يعني أمارة. هنا يرشد إلى بقاء المتيقن، يقول أنت مو متيقن، أنت ضان، أنت ضان. لكن العدالة شنو؟ العدالة متيقنة تعبدا. أنت ظان لكن هذا العدالة متيقنة، فيرشد إلى بقاء المتيقن لا إلى بقاء اليقين. وبذلك شو يصير الاستصحاب؟ يصير الاستصحاب أصل عملي تنزيلي في تعبيرات المحقق النائيني، أصل عملي تنزيلي، يعني ينزل المشكوك منزلة المتيقن، مو ينزل الشاك منزلة المتيقن حتى يصير طريقية حتى يصير أمارة. لا، نبقى نحافظ على كون الاستصحاب استصحاب، استصحاب أصل عملي لكن أصل عملي تنزيلي. أما بالأول على الاحتمال الأول، الاحتمال الأول مجرد تعبد ما له علاقة بالتنزيل والكاشفية ونحو ذلك، حال حال البراءة، حال حال البراءة. هاي أمور ثلاثة. سلا نطلع إحنا من إشكالنا وجوابه. شنو كان يقول الدليل؟ كان يقول الدليل هو أن المستفاد من أدلة الاستصحاب جعل الحكم المماثل، وافتراض جعل الحكم المماثل يساوق افتراض كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعي. احنا من أول الأمر نقطع الطريق عليه، نقول لا، ليس المستفاد من دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل، وإنما المستفاد أحد أمور ثلاثة، هاي الأمور الثلاثة المذكورة، وكل هاي الأمور الثلاثة هي أمور تعبدية، يكفي في رفع اللغوية عن التعبد أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير. وبعد ما نلتزم بالنتيجة اللي انت قلتها في صيغتك الثالثة من أن المستصحب لابد أن يكون حكما أو موضوعا، لا، قول لابد أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، وهذا هو عين نتيجة الصيغة الثانية. فالحري والجدير بالقبول هو نتيجة هاي الصيغة الثانية، أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز أو التعذير حكما كان أو موضوعا أو متعلقا أو عدم حكم. نعم، في مسألة استصحاب نزول المطر هاي ما يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن نزول المطر هذا لا يقبل التمجيز ولا التعبير، لا حكم لا موضوع لا متعلق لا. هذا تمام الكلام في هذا المقام، هذا المقام الثاني يمكن. ثم بعد ذلك المصنف ينتقل إلى المقام الثالث في مقدار ما يثبت بالاستصحاب. المصنف قال احنا بالاستصحاب نتحدث عن مقامات خمسة. أول المقامات الأدلة، وعفوا هذا كان نعم هذا المقام الثالث. أول المقامات الأدلة، ثم المقام الثاني أن الاستصحاب أصل أو أمارة، المقام الثالث أركان الاستصحاب الآن فرغنا منه، يجي الحديث في المقام الرابع في مقدار ما يثبت بالاستصحاب، ثم بعد ذلك بعض التفصيلات في حجية الاستصحاب المقام الخامس، والمقام السادس والأخير هو تطبيقات الاستصحاب، يذكر أربع تطبيقات. قال الثاني أن مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا، هاي ظاهرا متعلقة بجعل، يعني يجعل حكم مماثل بس مو يجعل حكم مماثل واقعي. الشارع المقدس مو يتابع في واقع شكوك المكلفين، لا يجعل حكم ظاهري مماثل للحكم الواقعي، جعل الحكم المماثل ظاهرا، فلا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. ليش؟ لأن فكرة جعل الحكم المماثل لا تتصور إلا في هذين. يقول لي يمكن جعل الحكم المماثل على طبقه، والجواب عن ذلك أنه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه، هو يمكن أن تطلع هاي النتيجة، نتيجة أن شنو؟ أن تجب الصلاة خلف زيد، أن يجب تقليد هذا العالم، يعني ممكن تطلع نتيجة شنو؟ نتيجة وجوب أداء صلاة الجمعة، بس مو بعنوان كون جعل لحكم مماثل، لا قد يكون بعنوان تنزيل المتيقن منزلة المشكوك، تنزيل عفوا المشكوك منزلة المتيقن. أنت مو تشك في وجوب صلاة الجمعة، هو ينزل لك وجوب صلاة الجمعة المشكوك منزلة المتيقن حتى يقول لك شنو؟ روح لصلاة الجمعة. بس هذا الزام الشارع بأداء صلاة الجمعة مو بعنوان كون جعل الحكم المماثل وإن كانت النتيجة واحد، وإنما بعنوان شنو؟ بعنوان تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. لذلك يقول لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه، يعني بعنوان جعل حكم مماثل من دليل الاستصحاب، بل مفاد دليل الاستصحاب ما أدري هاي بعنوانه واضحة صارت لو زين، بل مفاد دليل الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك. إما هذا الاحتمال الأول، ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول إما بمعنى النهي عن النقض العملي، نهي شنو؟ تكليفي، نهي تكليفي عن النقض العملي بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاء حتى تتنجز عليك الحالة السابقة في مرحلة البقاء. اثنين، وإما بمعنى النهي عن النقض الحقيقي، فإذا رفع اليد عن النقض العملي، قال لا نقض حقيقي، لكن لابد أن يرفع اليد عن شنو؟ عن النهي التكليفي، سوي إرشاد حتى يجتمع. يقول إرشادا، هاي إرشادا متعلق بمن؟ بالنهي، النهي إرشادا إلى بقاء اليقين السابق. يقول لأ أنت متيقن، لا تقول أنا شاك، لكن متيقن شنو؟ تعبدا ادعاء، فراح يصير الاستصحاب شنو؟ أمارة. يقول بقاء اليقين السابق هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أو النهي عن النقض الحقيقي إرشادا إلى شنو؟ إرشادا إلى بقاء المتيقن مو إلى بقاء اليقين، فينزل المشكوك منزلة المتيقن أو بقاء أو بقاء المتيقن السابق ادعاءً. زين، هاي الاحتمالات الثلاثة. يقول وعلى كل حال، على كل واحد سواء اخترنا الأول أو الثاني أو الثالث، فلا يلزم أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم، بل يكون أمرا قابلا للتنجيز والتعذير لكي يتعلق به التعبد على أحد هذه الأنحاء. في كل هاي الأمور الثلاثة أكو تعبد، والتعبد لكي يكون صحيحا لا بد أن يكون شأنا من شؤون الشارع لئلا يكون أجنبيا عنه. ومتى يكون شأنا من شؤون الشارع؟ إذا كان صالحا وقابلا للتنجيز أو التعذير، مو بالضرورة إذا لم يكن حكما أو موضوعا يصير مثلا وجود الكتاب. لا، أكو حالة وسط، لا وجود الكتاب ولا حكم وموضوع، أكو حالة وسط متعلق عدم حكم كله يقبل التنجيز والتعذير. وصلى الله على محمد وآل محمد.